بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة، مقامات المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في قسمه السادس عشر، مشروعية التوسل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياته وبعد مماته في قسمه الثاني عشر. أرحب أيضا بمستمعينا عبر إذاعة طهران العربية وأيضا من يشاهدونا على موقع الفيسبوك. أهلا ومرحبا بسماحة الله السيد كمال حيدري. سماحة السيد، بدأتم في الحلقة السابقة في مناقشة حديث اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. هل يمكن ذكر خلاصة لما تقدم في الحلقة السابقة لكي نبدأ في حلقة هذا اليوم؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا بأنه هذا الحديث وهو الذي يبدأ أو دعاء علمه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لمن يريد الخروج إلى المسجد، ويبدأ بقوله اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. قلنا هذا الحديث يمتاز على حديث الأعمى بخصوصيتين. الخصوصية الأولى الموجودة في هذا الحديث هو أنه في حديث الأعمى قد يقال بأنه بنبيك، يعني بدعاء نبيك، يعني بشفاعة نبيك، حيث لم يصرح في الحديث بأن القسم والإقسام بالذوات على الله سبحانه وتعالى، وإنما هذه الباء كما تنسجم مع بحق نبيك وجاه نبيك تنسجم بدعاء نبيك. وإن كان ظاهر الحديث كما قال الألباني، ظاهر الحديث أنه بحق نبيك، ولكنه يوجد فيه احتمال أنه بدعاء نبيك. هذا الاحتمال لا يوجد في هذا الحديث، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، حيث يوجد فيه تصريح بأن الإقسام بحق وبجاه السائلين على الله سبحانه وتعالى. لا يوجد فيه مجال أن نقول لعله بدعاء السائلين، لعله بشيء بشفاعة السائلين. هذا هي الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية وهي الخصوصية الأساسية أعزائي، وهو أن حديث الأعمى كان مختصا بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة. إذن هناك اختصاص بمن؟ فهنا قد يقول قائل أنه نحن نجوز ونقول أن التوسل بالذوات المقدسة والشريفة مختص بالنبي الأكرم في حياته وبعد مماته، كما نسب ذلك إلى الإمام أحمد بن حنبل، ولكنه هذا الحديث لا يوجد فيه أي اختصاص، بل بحق السائلين، كل السائلين عليه. إذن على هذا الأساس أعزائي، هذا الحديث فيه خصوصيات، فيه امتيازات، هذه الامتيازات والخصوصيات لا توجد في حديث الأعمى. من هنا وعدنا المشاهد الكريم في الحلقة السابقة، قلنا لابد من الدخول في سند الحديث والدخول إلى ماذا؟ مضمون الحديث. يعني أن الحديث من حيث السند تام أو غير تام، ومن حيث الدلالة ما هو المراد من هذا الحق، ما هو المراد من الحق الذي يوجد للسائلين على الله سبحانه وتعالى، ما هو منشأ هذا الحق. يعني بعبارة أخرى أعزائي، وهذا إن شاء الله سيأتي في محله في بيان مضمون الحديث، ما هو الشيء الذي يفعله الإنسان فيكون له حق على الله سبحانه وتعالى. وأساسا ما معنى أن يكون لأحد حق على الله سبحانه وتعالى؟ هل يمكن، هل يوجد لأحد حق على الله سبحانه وتعالى أو لا يوجد؟ وإذا كان يوجد هناك حق، ما معنى هذا الحق؟ هل العقل يقول أن لي حقا على الله كما ينسب إلى بعض المعتزلة، أو أن هذا الحق جعل من قبل الله لعباده على نفسه؟ أي منهما؟ وما هو منشأ هذا الحق؟ يعني الله سبحانه وتعالى لمن جعل هذا الحق على نفسه؟ هل جعله لكل عباده، أو جعله لخصوصيات موجودة في العبد بها يتحقق ماذا؟ يتحقق له الحق على الله. هذه أبحاث إن شاء الله تعالى سنتوفر عليها عندما ندخل في متن الحديث ومضمون الحديث وفقه الحديث. والآن إن شاء الله لابد أن ندخل في سند الحديث.
طيب، نأتي إلى موقف علماء المسلمين من هذا النص النبوي.
نعم.
هل وافقوا عليه أم لم يوافقوا؟
أحسن.
بعبارة أخرى، صححوه أم لم يصححوه؟
جيد، سؤال مهم وأساسي. كما قلنا بأنه لا بد من البحث في أمرين، في مقامين، في نقطتين. النقطة الأولى في سند هذا الحديث، وهل هو سند معتبر أو أنه ليس كذلك. أعزائي، على القاعدة، واقعا على القاعدة، نحن عندما نأتي إلى ابن تيمية نجد أنه أول من ضعف هذا الحديث، لم يستطع أن يفعل في مضمونه شيئا وإن حاول ذلك، ولكنه وضع نقطة الضعف الأساسية أين؟ في سند الحديث. وحيث أن هذه عبادة، وكيفية العبادة من الأمور التوقيفية، إذن لابد أن يوجد عندنا صحيح حديث صحيح، وهذا الحديث حديث ضعيف. أين ذكر؟ في مواضع متعددة في مختلف كتبه، وأنا أشير إلى بعضها فقط. المورد الأول أعزائي، ما ورد في فتاوى، مجموع فتاوى ابن تيمية، الجزء الأول، صفحة 288 أعزائي. الجزء الأول صفحة 288 يقول: وهذا الحديث، بعد أن يقول عن أبي سعيد الخدري قال: من قال إذا خرج إلى الصلاة اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، يقول: وهذا الحديث هو من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري وهو ضعيف. احفظوا ليها أعزائي، بإجماع أهل العلم. إذن يدعي إجماع أهل العلم أن هذا الحديث ما هو ضعيف. بعد ذلك لابد أن نرى ماذا يقول أهل العلم، هل يقولون بأنه معتبر أو ليس بمعتبر. هذه حتى يتبين أن كثير من هذه الإجماعات التي يدعيها الشيخ ابن تيمية واقعا محمول على التساهل، محمول على المسامحة، لا أقول محمول على التدليس، وإنما محمول على أنه أخطأ الرجل، كان يتوهم على التوهم، وإلا يقول وهو ضعيف بإجماع أهل العلم، وقد روي من طريق آخر وهو ضعيف أيضا. وبعد ذلك سنقرأ إن شاء الله أسناد متعددة، وهو ابن تيمية يعتقد أن الحديث الضعيف إذا تعدد سنده يكون ماذا؟ يكون قويا، ولكنه هنا ماذا؟ لا يقبل ذلك. هذا المعنى. وكذلك أشار إليه أعزائي في صفحة 339، يقول: ومن هذا الباب الحديث الذي رواه ابن ماجه عن أبي سعيد عن النبي صلى الله في دعاء الخارج إلى الصلاة: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، إلى أن يقول بعد أن ينقل الحديث، يقول بأنه هذا الحديث في إسناده عطية العوفي وهو فيه ضعف. التفت، مو الحديث ضعيف، وفيه يعني في عطية العوفي ضعف، وسنقف عند ذلك تفصيلا. على القاعدة أعزائي، أتباع ابن تيمية من الأعلام المعاصرين وغيرهم أيضا مشوا على نفس هذا الممشى. يعني عندما نأتي إلى الألباني نجد أنه ضعف سند الحديث، وعندما نأتي إلى شعيب الأرناؤوط نجد أنه ضعف سند الحديث، وهكذا أتباع ابن تيمية وأتباع محمد عبد الوهاب والوهابية كلهم ماذا؟ ضعفوا سند هذا الحديث. أما العلامة الألباني فقد جعل الحديث في سلسلة الأحاديث الضعيفة وأثرها السيء في الأمة الألباني المجلد 13 صفحة 542، قال رقم الحديث 6252، قال ضعيف جدا. هسه الآن بعد ذلك لابد أن نرى أنه واقعا ضعيف جدا، لأنه فيه ضعف بل فيه اختلاف أيضا لابد أن يأتي بحثه. وهو قال ضعيف جدا، هذا المورد الأول أعزائي. وكذلك أشار إليه ضعفه في الترغيب والترهيب أعزائي، الجزء الأول ضعيف الترغيب والترهيب للألباني، وهو طبعا الترغيب والترهيب للمنذري أعزائي، هناك في الجزء الأول صفحة أعزائي 495 عن أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله يقول، عبر عنه أن الحديث منكر. لماذا منكر؟ هو يبين بأنه السبب أنه منكر أنه ورد فيه ماذا؟ ورد فيه العوفي أو العوفي. وهكذا أعزائي، وهكذا شعيب الأرناؤوط. شعيب الأرناؤوط في تعليقاته على كتاب السنن لابن ماجه القزويني، تحقيق شعيب الأرناؤوط المجلد الأول صفحة 497، بعد أن ينقل الرواية 778 يقول حديث، في صفحة 498 يقول إسناده ضعيف لضعف عطية العوفي وغير ذلك. إذن أعزائي على هذا الأساس نجد أنه هناك اتجاه أسس له ابن تيمية وتابعه الألباني والأرناؤوط وأتباع الوهابي. ولكن هنا نقطة بودي أن يلتفت إليها المشاهد الكريم، وهي أن العلامة الألباني وغير العلامة الألباني لم يستطيعوا أن يقولوا في مضمون الحديث شيئا،
فقط
يعني فقط في السند. ولذا تجدون العلامة الألباني في كتابه التوسل أنواعه وأحكامه صفحة 91 هذه عبارته، التفتوا جيدا، في صفحة 91 و92 هذه عبارته، يقول الأحاديث الضعيفة في التوسل. إذن هو يقر أنها ماذا؟ أحاديث موجودة، ويحتج مجيزو التوسل المبتدع بأحاديث كثيرة. وإذا تأملناها وجدنا، يقول على نوعين، نوع لا تدل على مرادهم، والنوع الثاني غير ثابت النسبة وبعضه يدل على مرادهم، ويجعل هذا الحديث الذي قرأناه عن أبي سعيد الخدري ماذا؟ من الأحاديث الضعيفة الدالة على المراد. إذن من حيث المضمون لا مجال للمناقشة في ذلك. سؤال، هذا اتجاه ابن تيمية وأتباع ابن تيمية، ما هو الاتجاه الآخر؟
الآخر،
التفتوا لأعزائي، ما هو الاتجاه الآخر؟ أعزائي أنا أحتاج أن أبين أنه في الاتجاه الآخر سيتضح، وهذا البرنامج حي بين أيديكم ويرفع إليكم تحديا، يقول إذا وجدتم أحدا من أعلام المسلمين غير أتباع ابن تيمية أو ابن تيمية ضعف هذا الحديث دلونا على ذلك. التفتوا لي جيدا.
طبعا مع احتراماتي سمحت السيد، الآخر بمعنى عموم المسلمين.
عموم المسلمين قلت مقصودي عموم علماء يعني المسلمين.
لا نجعل الوهابية في
أبداً أبداً. أنا دا أتكلم عن عموم المسلمين من الأشاعرة والمعتزلة والإمامية والزيدية والصوفية والظاهرية وإلى آخره
والباطنية
إلى آخره. كلهم التفتوا جيدا. ليأتي غدا أحد يقول لي جملة من الأعلام ضعفوا عطية العوفي، أنا ماذا أتكلم في عطية العوفي؟ أنا أقول هاي الحديث قبلوه أو لم يقبلوه، احتجوا به أم لم يحتجوا به. أعزائي التفتوا لي جيد، المجموعة الأولى من علماء المسلمين وهم أصحاب الحديث، يعني أصحاب المصنفات الحديثية. قد تقول أصحاب المصنفات الحديثية ينقلون الحديث في كتابهم وهم غير مسؤولين عن أن الحديث صحيح أو أن الحديث ضعيف. أنت كيف تريد أن تستدل بالمصنفات الحديثية؟ هذا خلاف المنهج العلمي. بودي أن أهل العلم يلتفتوا. أعزائي التفتوا لي إلى نقطة أريد أن أبينها. المصنفات الحديثية على نحوين وعلى قسمين. القسم الأول من المصنفات والمراجع والمصادر الحديثية هي أن صاحب الكتاب التزم أنه لا ينقل حديثا إلا ما كان صحيحا عنده.
ما ثبت صحته ينقل.
أحسنت ينقله. وإلا إذا لم تثبت صحته لا ينقل الحديث. يعني لا ينقل حديثا إلا إذا ثبتت حجيته واعتباره عند صاحب الكتاب. هذا قسم. قسم آخر يقول لا، في الكتاب، في أول الكتاب يقول أنا أنقل لك هذا الكتاب يشتمل على أحاديث ولكن أنا غير مسؤول عن صحتها وسقمها. صحتها وسقمها المسؤول من هو من؟ الذي يراجع الحديث. أضرب أمثلة الآن. مثلا على سبيل المثال تاريخ الطبري، وهنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت. تاريخ الطبري لم يتعهد في أول كتابه أن ما ينقله من الأخبار والتواريخ يتعهد بصحتها. قال أنا كما وصل إلي أنقلها إليكم، والعهدة على من؟ على الناقل. انظروا هذا أعزائي، صحيح تاريخ الطبري اللي هو تحقيق البرزنشي دار بن كثير، الجزء الأول في مقدمة الطبري، في مقدمة الطبري يقول وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه مما شرطت أني راسمه فيه إنما هو على ما رويت من الأخبار. جيد، هذا الذي رويته من الأخبار، فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا. نحن مو مسؤولين عن ذلك. احنا كما وصل الينا نقلنا اليكم، وانما اتي من قبل بعض ناقليه الينا، وانا انما ادينا ذلك على نحو ما ادي الينا. اذا هو يتعهد بصحة الاحاديث الاخبار الواردة او لا يتعهد؟ اذا لا يقول احد ان الطبري قال. ثم ماذا الطبري؟ قد الطبري ينقل رواية صحيحة، وقد الطبري ينقل رواية ماذا؟ سقيمة وضعيفة وموضوعة.
والكتاب صحيح تاريخ الطبري، يعني هناك فيه ضعف.
صحيح وفيه ضعيف، ولهذا البرزنجي. ولكن عندما نأتي إلى، أضرب مثال من كتب الشيعة، من كتب علماء الشيعة، عندما نأتي إلى كتاب الكافي للكليني تحقيق مركز بحوث دار الحديث المجلد الأول صفحة 16 يقول أن البعض طلب مني كتابا يريد به علم الدين والعمل، يعمل بالآثار الصحيحة عن الصادقين وأنا يسر الله تأليف ما سألت، يعني كل ما جئت به هنا ماذا
أعتبره صحيح.
أنت قد جنابك تأتي وتناقش الكليني ثقة الإسلام، تقول ما تقوله صحيح ليس بصحيح، من حقك أن تجتهد، ولكن أنا أريد أن أتعرف على رأي الكليني. الكليني تعهد أنه لا ينقل في هذا الكتاب إلا الروايات ماذا الصحيح. إلا الروايات الصحيحة. إذا اتضحت هذه المقدمة الأساسية، تعالوا معنا إلى من نقل هذا الحديث، وهو حديث ماذا؟ اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. الأول الذي نقل هذا الحديث هو الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، في مسند الإمام أحمد بن حنبل تحقيق شعيب الأرنؤوط المجلد 17، قال: من قال حين يخرج إلى الصلاة اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، سؤال: هل التزم الإمام أحمد بن حنبل بأن كل ما يقوله حجة أم لا؟ أنا أريد أعرف رأي الإمام أحمد بن حنبل، أنا لا أريد أن أعرف رأي ابن تيمية. قد ابن تيمية من حق أن يناقش أحمد بن حنبل، يقول لا هذا الذي تقوله صحيح ليس بصحيح، ولكن الآن أنا كلامي ما موجه إلى ابن، لماذا؟ لأنه يقول بإجماع أهل العلم، هذا كلام
أحمد بن
لنرى بأنه أهل العلم، ولنرى أن أحمد بن حنبل واقعا يعتقد صحة هذا الحديث، فهو فإما قد أخطأ ابن تيمية وإما ماذا؟ وإما لا يعتبر أهل أحمد بن حنبل من أهل العلم. تعالوا معنا أعزائي إلى مسند الإمام أحمد بن حنبل، أريد أن أتكلم قليلا ويسمح لي المشاهد الكريم، ماذا قال الإمام أحمد عن مسنده؟ وماذا قال علماء أعلام علماء المسلمين من أهل السنة عن مسند الإمام أحمد؟ أما أعزائي ماذا قال هو عن مسنده؟ هذا كتاب أعزائي الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد، صفحة 12 من الكتاب، هذه عبارته، التفتوا، يقول: قال لنا من؟ أحمد بن حنبل: إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من 750,000، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله فارجعوا إليه، أي إلى المسند، فإن كان فيه وإلا فليس بحجة، يعني إن كان فيه
فهو حجة
وإن لم يكن فيه
فليس
بحجة. هذا اعتقاد الإمام أحمد. اعتقاد الإمام أحمد في كتابه ما هو؟ أن كل ما فيه فهو حجة.
وهذه مهداة للأخوة الحنابلة.
وقعا التفتوا، يقول العلامة الألباني: أسنده الحافظ المديني في الخصائص، خصائص المسند، وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد من طريقين، فهو ثابت صحيح، يعني حقيقة أن الإمام أحمد قال هذا عن مسنده، ولذلك جزم به الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء أن الإمام أحمد أسند ذلك. ومن هنا يقول احتفظ، أحمد يقول احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما. التفتوا لي جيدا، هذا من يقول؟ يقول إمام
أحمد عن مسند.
تعالوا معنا، لماذا نذهب يمينا ويسارا؟ تعالوا نرى ماذا يقول ابن تيمية عن الكتاب جيدا لنرى.
بالمناسبة نقله الألباني.
بلي والغريب يعني هذا، والغريب هذا على الأحوال. المهم تعالوا معنا لنرى ماذا يقول من؟ ماذا يقول ابن تيمية؟ ابن تيمية أعزائي في مجموع فتاواه المجلد الأول صفحة 247، التفتوا لي أعزائي، يقول: ولكن بعض الناس ظن أن توسل الصحابة به، يعني بالنبي، كان بمعنى أنهم يقسمون يسألون به، فظن هذا مشروعا مطلقا لكل أحد في حياته وبعد مماته. التفت جيدا، يقول وليس في الأحاديث المرفوعة في ذلك حديث في شيء من دواوين المسلمين، لا يوجد أي حديث يدل على ذلك التي يعتمد عليها في الأحاديث. مثل ماذا؟ يقول لا في الصحيحين ولا كتب السنن، ونحن قرأناه من سنن ماذا؟ ابن ماجه.
ابن ماجه.
ولا المسانيد المعتمدة كمسند الإمام أحمد.
عجيب.
واقعا أحمله يعني على الغفلة.
يعني لم يقرأ.
ما أعلم، يعني أضع هذه الحقائق بيد المشاهد الكريم ليرى. وإنما يوجد في الكتب التي عرف أن فيها كثيرا من الأحاديث الموضوعة المكذوبة التي يختلقها الكذابون، إلا أن يعتبر مسند الإمام أحمد ماذا؟ من الكتب الموضوعة المكذوبة التي يختلقها الكذابون. جيد، هذا أين يقوله؟ يقوله في مجموع الفتاوى. وكذلك يقول في منهاج السنة. بودي أعزائي التفتوا لما يقول في منهاج السنة. في منهاج السنة النبوية تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم المجلد الرابع أعزائي صفحة 303 يقول وأما قوله، يعني قول العلامة الحلي، رواه أحمد، فيقال أولا أحمد له المسند المشهور وله كتاب مشهور في فضائل الصحابة وروى فيه أحاديث لا يرويها في المسند. يقول الإمام أحمد بن حنبل له كتابان، كتاب المسند وكتاب فضائل الصحابة، وكتاب فضائل الصحابة يروي فيه روايات لا يرويها في كتاب المسند،
يعني ليست حجة.
لماذا؟ يقول باعتبار أن كل ما في المسند لا يكون إلا عن ثقة، أما في فضائل الصحابة فقد يكون كذا وقد يكون كذا، لما فيها من الضعف لكونها لا تصلح أن تروى في المسند، لكونها مراسيل أو ضعافا. إذن في المسند يروي المراسيل؟
لا.
يقول لا. يروي الضعاف؟
لا.
يقول لا. إذن هذه الرواية التي نقلناها مرسلة؟ لا. ضعيفة؟ لا. ومع ذلك يقول بإجماع أهل العلم أنه ماذا؟ لم ينقل الرواية أحد. هذا كلام من؟ إذن كلام العلامة، كلام ابن تيمية والألباني. تعالوا معنا إلى كلام ابن حجر العسقلاني. هؤلاء بعد تلاميذ نفس المدرسة، نفس مدرسة ابن تيمية. تعالوا معنا إلى كلامه في كتاب تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة لابن حجر العسقلاني الدكتور إكرام الله إمداد الحق، الجزء الأول، دار البشائر الإسلامية، في صفحة 241 يقول لا يمكن أن يرمى أي رواية في المسند جميعا بأنها موضوعة، كل رواياته ماذا؟ لها أصل. هسه إما صحيحة أو لا، له بحث آخر، ولكن الحديث له ماذا؟
له أصل،
له أصل. لذا يقول وقد ادعى قوم أن فيه، أي في مسند الإمام أحمد، التفتوا لي، في مسند الإمام أحمد، أن فيه أحاديث موضوعة، وتتبعنا ذلك ووجدنا أن ما ذكره ابن الجوزي في الموضوعات 9 أحاديث أخرجها في المسند وحكم عليها بالوضع. هو يقول من؟ ابن حجر العسقلاني. ثم تعقبت كلام ابن الجوزي فيها حديثا حديثا، وظهر من ذلك أن غالبها جياد، جيدة، حسنة، معتبرة، صحيحة. وأخطأ ابن الجوزي عندما جعلها في كتاب الموضوعات، زائد 9، وأنه لا يتأتى القطع بالوضع في شيء منها، بل ولا الحكم بكون واحد منها موضوعا، حتى ولو حديث واحد، إلا الفرن النادر، لعله واحد أو اثنين، مع الاحتمال القوي في دفع ذلك، حتى الواحد والاثنين مدفوعا. أين فعل ذلك أعزائي؟ العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني عنده كتاب اسمه القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد. ابن حجر العسقلاني عبد الله محمد الدرويش، في صفحة 31 هكذا يقول هناك، التفتوا لي جيدا، يقول في صفحة 31 هذه عباراته وهي مهمة هذه العبارات. يقول أما بعد فقد رأيت أن أذكر في هذه الأوراق ما حضرني من الكلام على الأحاديث التي زعم بعض أهل الحديث أنها موضوعة، وهي في المسند الشهير للإمام الكبير أحمد بن حنبل إمام أهل الحديث في القديم والحديث والمطلع على خفايا الحديث المثير لخباياه. عصبية مني لا تخل بدين ولا مروءة، وحمية للسنة لا تعد بحمد الله من حمية الجاهلية، بل هي ذب عن المصنف العظيم. التفتوا إلى العبارة، أنا بودي ألتفت المشاهد للعبارة، بل هي ذب عن هذا المصنف العظيم الذي تلقته الأمة بالقبول والتكريم. إذن كل رواياته ماذا؟ مقبولة، وإن كان لعله العوفي فيه ضعف، ولكنه هناك قرائن عند الإمام أحمد بن حنبل تدل ماذا؟ على صحة الحديث، وجعله إمامهم يعني إمام المسلمين،
هو الذي
حجة يرجع إليه ويؤول عند الاختلاف عليه. بعد أعزائي تعالوا معنا إلى ما قاله الإمام الشوكاني في المقدمة، في مقدمة كتابه نيل الأوطار للإمام الشوكاني تحقيق محمد صبحي حسن حلاق المجلد الأول صفحة 124 و125 ترجمة أحمد بن حنبل. يقول التفتوا هذه عباراته، يقول وعدتها، قال الحافظ ابن حجر في كتابه تعجيل المنفعة: ليس في المسند حديث لا أصل له إلا ثلاثة أحاديث أو أربعة. وقال والاعتذار إلى أنهار، وقال الهيثمي في زوائد المسند: إن مسند أحمد أصح صحيحا من غيره، لا يوازي مسند أحمد كتاب مسند في كثرته وحسن سياقاته. قال السيوطي في خطبة كتابه الجامع الكبير: ما لفظه وكل ما كان في مسند أحمد فهو مقبول، فإن الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن.
نتوقف عند فاصل.
جيد
أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود.
رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا، صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله،
أحييكم مشاهدينا ومستمعينا. تحية لك سماحة السيد كمال حيدري، تفضل.
جيد، إذن إلى هنا اتضح لنا أعزائي أولا أن الإمام أحمد بن حنبل يقول أن كل ما ذكرته فهو حجة. أقول مرة أخرى، من حق ابن تيمية أو الألباني يقول ليس، ولكن أنا الآن دا أسأل هل أن
هذا الرأي للآخر
لا يفرض، لا يقول أنه إجماع أهل العلم، لا يوجد إجماع، بل أحمد بن حنبل ماذا يقول؟ هذا الحديث حجة، أنت لا تعتبر حجة، من حقك إن كنت مجتهدا، ولكن ليس من حقك أن تقول بأنه
وتدلس
بهذه الطريقة. إذن الإمام أحمد بن حنبل يقول الكتاب حجة، ابن حجر العسقلاني يقول لا يوجد رواية لا أصل له.
لا أصل له.
الإمام الشوكاني يقول كلهم جميعا بل أكثر من ذلك. أريد نقطة أشير وأختم هذا البحث أعزائي عن مسند أحمد، التفتوا لي جيدا. عرف من الإمام أحمد بن حنبل حتى الروايات الصحيحة سندا ولكن مضمونها غير مقبول عند علماء المسلمين كان يحذفها من المسند.
هذه يعني نقطة
جدا مهمة. هذه جدا مهمة وهذا سأنقلها من الحجار. التفتوا جيدا أنه مو فقط كان ينقل الروايات الصحيحة السند بل ينقل الروايات الصحيحة السند والمقبولة عند علماء المسلمين من حيث المضمون. انظروا هذا كتاب القول المسدس مسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد صفحة 20 أعزائي في كلمات المقدمة يقول ومن الدليل على أن ما أودعه الإمام أحمد في مسنده قد احتاط فيه إسنادا ومتنا مو فقط الإسناد ولم يورد فيه إلا ما صح عنده على ما أخبرنا أبو علي سنة 550 قال حدثنا فلان أخبرنا حدثنا قال حدثنا شعبة عن أبي التياء قال سمعت أبا زرعة يحدث عن أبي هريرة عن النبي أنه قال ويهلك أمتي هذا الحي من قريش. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله يعني بني أمية قال لو أن الناس اعتزلهم. قال عبد الله قال لي أبي في مرضه الذي مات فيه اضرب على هذا الحديث اشخط عليه فإنه خلاف الأحاديث عن النبي يعني اسمعوا وأطيعوا يعني للولاة حتى لو كانوا فسقة فجرا. إذا تبين أنا لا أريد أن أقيم كلام ابن أحمد بن حنبل ولكن أريد أن تعرفوا أن ما نقله من الأحاديث حتى لم يسمح لنفسي أن يكون مخالف للمشهور. إذا هذا الحديث الذي نقله إلينا موافق ماذا؟ موافق للمشهور وهو اللهم أحسنت قبول الحديث وأنه موافق للمشهور. هذا هو الشخص الأول الذي التزم صحة الأحاديث ونقل ماذا؟ هذا الحديث. الشخص الثاني الشخص الثاني وهو أن هذا الحديث أعزائي نقله من؟ ابن ماجه القزويني المتوفى في سننه المتوفى 273. أعزائي السؤال هذا الكتاب ما هو قيمته؟ هل التزم صاحبه بصحة جميع ما فيه أو لا؟ وماذا قال أكابر المحققين في علم الجرح والتعديل عن كتابي السنن؟ يكفي أن أنقل لكم كلام أبي زرعة اللي هو من أعلام الجرح والتعديل ومن أئمة الجرح والتعديل. ماذا قال في كتابي السنن؟ وماذا قال ابن كثير عن كتاب ماذا؟ السنن. تعالوا معنا أعزائي إلى كتاب تذكرة الحفاظ للإمام الذهبي وضع حواشيه الشيخ زكريا عميرات المجلد الأول دار الكتب العلمية الجزء الثاني صفحة 155. التفتوا جيدا ابن ماجه الحافظ الكبير المفسر إلى أن يقول التفتوا جيدا فعن ابن ماجه شخص ابن ماجه قال عرفت هذه السنن على أبي زرعة فنظر فيه العالم الإمام في الجرح والتعديل فنظر فيه قال أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع يعني الجوامع الحديثية أو أكثرها. ثم قال لعل لا يكون فيه تمام 30 حديثا مما في إسناده ضعف مع أن الروايات المنقولة 4400 ويتجاوز ولكن يقول 30 رواية فيها فقط يوجد في إسنادها ضعف، مو أن المضمون ماذا
ضعيف.
باطل. هو يفرق بين أن يكون إسناد فيه ضعف ولكن المضمون تام، وبين أن يكون المضمون صحيح والمتن منكر. هذا كلام أبي زرعة.
أبي زرعة.
وكذلك انظروا إلى كلام ابن كثير في البداية والنهاية، في البداية والنهاية الجزء 14 صفحة 608 تحقيق التركي، في 608 هناك يقول ابن ماجه القزويني صاحب السنن وهو أبو عبد الله فلان وصاحب كتاب السنن المشهورة وهي دالة على عمله وعلمه وتبحره واطلاعه واتباعه للسنة في الأصول والفروع، ويشتمل على 32 كتابا و1500 باب ويحتوي على 4000 حديث كلها جياد سوى اليسير، كلها جياد سوى اليسير. إذن أعزائي المورد الثاني الذي
أحسنتم في تقييم الكتاب
بلي
خلال هذين العلمين
أحسنتم أن بيني وبين الله أنا واقعا أريد أن أعرف أن الذين نقلوا هذه الروايات التزموا بصحة ما ينقلون أو لم يلتزموا. وأما المورد الثالث وأختم حديثي بهذا المورد الثالث، وهو أنه الإمام كتاب التوحيد تصنيف الإمام الحجة إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة المتوفى 311 من الهجرة. تعالوا نتعرف على الإمام ابن خزيمة في مقدمة الكتاب. من هو الإمام ابن خزيمة أعزائي حتى نتعرف على هذا الرجل؟ يقول ثناء في المقدمة، ثناء العلماء عليه. قال الحافظ أبو علي النيسابوري الحاكم: لم أرى أحدا مثل ابن خزيمة. وقال الذهبي وقال تلميذه ابن حبان: ما رأيت على وجه الأرض من يحفظ صناعة السنن ويحفظ ألفاظها الصحاح. وقال الدارقطني: كان ابن خزيمة إماما ثبتا معدوم النظير. وقال الذهبي: الحافظ الحجة الفقيه شيخ الإسلام إمام الأئمة صاحب التصانيف إلى آخره. جيد، تعالوا إلى من؟ تعالوا معنا إلى شخص ابن تيم شخصه لنرى ماذا قال في مقدمة كتابه. قال: أثبت في هذا الكتاب أن أحاديث المنقولة عن النبي بنقل الأخبار الثابتة الصحيحة. إذن التزم في كتابه التوحيد أن لا ينقل إلا الأخبار ماذا؟
الثابتة
الصحيحة. نقل العدول عن العدول من غير قطع في إسناد ولا جرح في ناقلي الأخبار. إذن الإمام بل إمام الأئمة ابن خزيمة التزم أيضا أنه لا ينقل إلا الصحيح. تعالوا معنا إلى صفحة أعزائي.
نقله أم لم ينقل؟
أنقل ينقل الرواية أم لم ينقل؟ أحسنتم أعزائي أستاذ علاء. قال رقم الرواية 24 الجزء الأول صفحة 52 أعزائي، رقم الرواية 24 الجزء الأول صفحة 52. وفي خبر فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد عن النبي في الدعاء عند الخروج إلى الصلاة فيه وماذا؟ ينقل مقطع من الرواية: وأقبل الله عليه بوجهه. التفتوا، هذه أقبل الله عليه بوجهه متن الرواية التي قرأناها ماذا؟ من السنن، سأقرأها مرة أخرى للأعزة أعزائي. التفتوا لي جيدا. قال: فأسألك فلان. قال: أقبل الله عليه بوجهه. هذه السنن لابن ماجه. أريد أقول أنه ده ينقل نفس النص ولكنه ينقل ماذا؟ مقطعا منه. يقول أقبل الله عليه بوجهه واستغفر له 70,000 ملك، وهو الحديث اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، وهو رقم الرواية 778 من سنن ابن ماجه. يقول حدثناه محمد بن يحيى بن ضريس قال حدثنا ابن فضيل عن فضيل بن مرزوق، هذا رقم 24، رقم 25، حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال حدثنا آدم بن إياس قال حدثنا عن فضيل بن مرزوق، فذكر الحديث بتمامه. في الحاشية المحقق وهو الزهيري هكذا يقول، يقول تمامه ما خرج رجل من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. إذن إلى هنا اتضح لنا بشكل واضح وصريح أنه لا أقل، لا أريد أن أقول أكثر، لا أقل 3 من كبار أعلام الحديث والمراجع الحديثية، الإمام أحمد، سنن ابن ماجه، وابن خزيمة في كتاب التوحيد، الذين التزموا أنهم لا ينقلون إلا الصحيح، أخرجوا ماذا؟
هذا الحديث.
هذا الحديث. يقول سيدنا ابن تيمية ليس مقلدا لهؤلاء، أقول من حقه أن لا يقلد ومن حقه أن يجتهد، ولكن لماذا يدعي إجماع أهل العلم يدعي؟ هذا من أين يأتي به؟ التفتوا لي أعزائي، أنا إشكالي علي أنه لماذا يدعي بإجماع ماذا؟ بإجماع أهل العلم، هذه عبارته. يقول وهذا الحديث هو من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد وهو ضعيف بإجماع أهل العلم. هذا الكلام من أين؟ حتى لو كان ضعيفا بإجماع أهل العلم، هذا ليس معناه أن الرواية لم يتقبلها علماء الإسلام. افترضوا أن الرواية ضعيفة، يعني سندها ضعيف، ولكن تلقتها الأمة ماذا؟
بالقبول.
ونحن ذكرنا فيما سبق تلقي الأمة بالقبول يعني أن الرواية ماذا؟
صحيح.
يمكن الاحتجاج بها. إذن أعزائي، ما ذكره الألباني والأرنؤوط تبعا لشيخهم ابن تيمية من أن هذه الرواية لا يحتج بها، الجواب كلام خاطئ، لأنه أخرجها من لا يخرج إلا الروايات ماذا؟ الصحيحة.
ولماذا يكون ابن تيمية هو الحجة؟
لما لا أعلم، لا أعلم وقعا. هنا أقول للمشاهد الكريم،
يعني
وقعا
أحمد بن حنبل ليس،
لا أنا أسأل، أقول إذا تريد أن وقعا أن تتبع ابن تيمية بل ارجع، نعم ارجع إلى أما إذا تريد أن ترجع إلى الإمام أحمد بن حنبل، تريد أن ترجع إلى الإمام والحافظ ابن ماجه القزويني، تريد أن ترجع إلى الحافظ والإمام بل إمام الأئمة ابن خزيمة، فإنهم جميعا صححوا ماذا؟ هذا الحديث.
طيب سمعت السيد، هل هناك من العلماء والمحققين المتقدمين والمتأخرين من صحح هذا الحديث من حيث السند؟ لأن
جيد.
ابن تيمية يقول أن فيه ضعف.
هذا سؤال آخر، هذا واقعا باعتبار أنه ما استدللنا به كان استدلال ضمني، يعني الإمام أحمد لم يضع يده على هذا الحديث ويقول صحيح، ولكن عنده شهادة في أول الكتاب أن كل ما ذكرته حجة. لا، أنا أريد الآن أن نعرف هل يوجد أحد من كبار علماء المسلمين
صحح هذا الحديث؟
وهذه نقطة مهمة تختلف عن البحث السابق.
مرحلة متقدمة.
أحسنتم، مرحلة متقدمة في الحديث. أعزائي، أنا في المقدمة أحتاج إلى أن أشير إلى قاعدة. هذه القاعدة كثيرا ما يحاول البعض أن يوحي للمستمع وللمشاهد أن الحديث من الدرجة الثالثة والرابعة والخامسة. يقول أن الحديث ليس بصحيح بل هو حسن، هذه فيها إيحاء نفسي أنه ليس من تلك الأحاديث الأعلائية التي يمكن الاحتجاج بها، يعني هي في الدرجات، يعني في الدرجات النازلة.
يريد أن يقول اتركها،
يعني مواطن من الدرجة الثانية والثالثة، هاي روايات من الدرجة ما الثالثة والرابعة،
مجنس.
أحسنت. واقعا هذا التقسيم وهو تقسيم الأحاديث إلى صحيح أو حسنة، هل كان ديدن علماء الإسلام المتقدمين يقبلون هذا التقسيم أو لا يقبلون؟
أم أنه مستحدث؟
مو مستحدث ذاك المعنى، لأن الترمذي استحدثه، ولكن علماء الإسلام لم يعملوا على أساسه ولم يقبلوا أصلا. التفتوا لي جيدا، هذه نقطة أساسية، لأنه بعد ذلك قد أنقل رواية، قد أنقل أحد الأعلام يقول حسنه، يقول إذن ليس صحيحا وإنما ما هو حسن. لا لا لا، أريد أن نعرف بأن الحسن هل يختلف عن الصحيح، والصحيح هل يختلف عن الحسن من حيث الاعتبار والاحتجاج أو لا. التفتوا لي أعزائي خصوصا أهل العلم، هل أن الصحيح يختلف عن الحسن، والحسن يختلف عن الصحيح من حيث الاحتجاج والعمل به ووجوب العمل به أو لا؟ تعالوا معنا أعزائي إلى كتاب شرح موقظة الذهبي، توضيح وتحرير لمسائل مصطلح الحديث، المضمنة في كتاب الموقظة للإمام الذهبي المتوفى 748، شرح الشريف حاتم بن عارف العوني، اعتنى به فلان دار ابن الجوزي. تعالوا معنا إلى صفحة 35 من الكتاب، انظروا ماذا يقول. يقول من أن الحسن، يعني الحديث الحسن، من أن الحسن عند عامة أهل العلم يندرج في الحديث الصحيح.
إذن هو جزء من الحديث.
نعم، يعني عندما نقول حديث صحيح، الحديث الصحيح له ماذا؟
أقسام.
مراتب وأقسام، واحدة من مراتبه كذا، وواحدة من مراتبه كذا. بعبارة أخرى، الحديث المعتبر بعضه صحيح وبعضه حسن. هسه لماذا قسموه إلى صحيح وإلى حسن؟ هذا مرتبط بباب التعارض، الآن ما أريد أدخل فيه. فمثلا نص الحافظ ابن حجر في النكت وغيرها أن ابن خزيمة، التفتوا، الذي هو إمام الأئمة، وابن حبان والحاكم يدرجون الحسن في الصحيح. إذا قالوا رواية حسنة يعني رواية ماذا؟
صحيح.
لا يقول لنا قائل أنه،
وإذا قالوا صحيحة قد تكون حسن
وهكذا. فهؤلاء العلماء الذين ألفوا في الصحيح، يعني صحيح ابن خزيمة، يعني صحيح ابن حبان، يعني مستدرك الحاكم، ألفوا في الصحيح بعد البخاري ومسلم، يعتبرون الحسن والصحيح قسما واحدا، لا درجتان، لا مرتبتان، لا صنفان، ليس كذلك، بل ماذا؟ صنف واحد ودرجة واحد. ولذلك أدخلوا الأحاديث الحسان في كتبهم التي وسموها بالصحيح. قال صحيح ابن حبان، ولكن توجد فيها روايات
صحيح وحسن.
وحسن. وهؤلاء كلهم جاءوا بعد الترمذي الذي هو أول من استخدم الحسن بالمعنى الإصطلاحي، الذي هو صنف ثاني من الدرجة الثانية بعد الصحيح. إذن أعزائي علماء الإسلام عموما عندما يقولون حديث حسن، مو مرادهم أنه أنزل درجة من الحديث الصحيح، وإنما مرادهم من الحسن يعني المقبول. ولهذا يقول تبين أنهم يقصدون بالحسن المعنى اللغوي، يعني أنه معتبر محتج احتج به وإلى غير ذلك. التفتوا لي إلى هذه النقطة. إذا اتضحت هذه النقطة أعزائي، تعالوا معنا جميعا لنرى بأنه ماذا قال علماء المسلمين أو بعض علماء المسلمين عن هذا الحديث في سند هذا الحديث. المورد الأول أعزائي ما جاء في الترغيب والترهيب للمنذري. طبعا أنا أنقل الرواية من كتاب ضعيف الترغيب والترهيب باعتبار أنه الألباني يعتبر الرواية ضعيفة، ولكن أنا أريد أن يرى المشاهد ماذا يقول شيخ المنذري وهو المقدسي وهو من الأعلام، ماذا يقول عن هذا الحديث. هناك أعزائي بعد أن ينقل الحديث يقول رقم الحديث 996: الترغيب فيما يقول إذا خرج من بيته يقول اللهم إني أسألك بحق السائلين، يقول وحسنه شيخنا الحافظ أبو الحسن، وحسنه شيخنا، مو حسنه يعني جعله حديثا حسنا في مقابل الصحيح، يعني جعله حديثا ماذا؟
صحيح.
معتبرا صحيحا يمكن الاحتجاج به. وحسنه شيخنا الحافظ أبو الحسن إلى آخره. سؤال: من هو الشيخ الحافظ أبو الحسن؟ أعزائي تعالوا معنا إلى تذكرة الحفاظ للذهبي المجلد الرابع، يقول هو الحافظ العلامة أبو المكارم المقدسي، كان من أئمة المذهب المالكي العارفين به ومن حفاظ الحديث، له تصانيف، وكان ذا ورع ودين مع أخلاق رضية ومشاركة في الفضائل. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني من الأعلام، تعالوا معنا أعزائي إلى كتاب المصنف لابن أبي شيبة. الإمام ابن أبي شيبة المتوفى 235 من الهجرة، طبعا ابن أبي شيبة أيضا نقل هذه الرواية، وأيضا تعهد أنه لا ينقل إلا ماذا؟
إلا الصحيح،
الصحيح. هذا رابعا، إلا إذا قلنا أنه ليس من أهل العلم باعتقاد ابن تيمية. جيد، تعالوا معنا إلى ما قاله العلامة محمد عوامة في ذيل هذا الحديث. أعزائي، يوجد بحث بين العلماء، إذا يسمح للمشاهد الكريم البحث شوية فيه دقة، أن هذا الحديث هل هو مقطوع موقوف أو مرفوع؟ ما معنى الموقوف وما معنى المرفوع؟ المرفوع يعني أن الصحابي يسنده إلى رسول الله. ما هو الموقوف؟ يعني أن الصحابي من غير إسناد إلى رسول الله، كما هنا عن أبي سعيد قال من قال إذا خرج إلى الصلاة، لم يقل قال رسول الله من خرج إلى الصلاة،
موقوف.
هذا موقوف. السؤال: هذا الحديث هل هو من الأحاديث الموقوفة أو هو من الأحاديث
المرفوعة؟
الجواب انظروا ماذا يقول العلامة عوامة في ذيل الحديث. يقول: قال العجلي وقال فلان وقال فهؤلاء أربعة كلهم ثقات أو ما بين ثقة، وبهذا يحكم بترجيح رفع الحديث على وقفه.
إذن هو مرفوع
الحديث، إذن هو مرفوع. ولذا قرأنا في سنن ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله. إذن الحديث مرفوع وليس بموقوف. سؤال: هذا الحديث المرفوع هل صححه أحد أم
لم يصححه؟
طبعا أنا 4 أو 5 دقائق وأنتهي من بحثي وأستمع إلى المداخلة، وقعا أريد أعطي مجال كاملا لهذا البحث. التفتوا لي جيدا. سؤال: التفتوا لي، هل أن هذا الحديث صحح سنده أحد من الأعلام أم
لم يصحح؟
تعالوا معنا. قال: وقد حسن الحديث. بينا معنى ماذا؟ معنى الحسن. ليس معنى الحسن يعني ما دون الصحيح، يعني من جعله معتبرا مقبولا يحتج به أمام الله. وقد حسن الحديث جماعة من الأئمة،
طبعا ليسوا من أهل العلم حسب تعبير ابن تيمية.
أنا وقعا لا أعلم. وقد حسن الحديث جماعة من الأئمة. أعيد، وقد حسن الحديث جماعة من الأئمة. من هو؟ الحافظ عبد الغني أو عبد الغني المقدسي، أدخله في جزئه النصيحة في الأدعية الصحيحة، وهذا يكشف أنه مراده من الحسن ماذا؟
الصحيح.
الصحيح عزيزي، النصيحة في الأدعية الصحيحة. وأبو الحسن المقدسي شيخ المنذري، اللي الآن قال ماذا؟ المنذري، وقد حسنه الحافظ شيخنا، نقل ذلك عنه في الترغيب وقد نقلناه. والدمياطي في المتجر الرابح ولفظه كذا. والعراقي في تخريج الإحياء بعد. وابن حجر في نتائج الأفكار. ابن حجر العسقلان،
هذا البحث العلمي يعني يعطي الشخص ويسند الكتاب في فلان مكان، أما أن يتركها على عواهنها يعني بإجماع أهل العلم
واقعا. يعني أنا الآن ما أدري يعني ماذا أقول أعلم. أنا سأقرأ العبارة للمرة الثانية والثالثة، يقول لم يرد هذه الرواية، سأرجع إلى ابن تيمية مرة أخرى. يقول وابن حجر في نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، هناك في الجزء الأول صفحة 272. جيد، بالإضافة إلى من تقدم من الأربعة، الثلاثة الأربعة التي تقدم، يعني الإمام أحمد وابن ماجة وابن خزيمة وابن أبي شيبة، بالإضافة إلى هؤلاء
أيضا.
وأما من المتأخرين، وأما من المتأخرين،
هو في التعليق أيضا كان أحد المتأخرين.
وأما من المتأخرين، تعالوا معنا أعزاء. طبعا قبل هذا، قبل من المتأخرين، كذلك ابن قيم الجوزي. ابن قيم الجوزي الذي هو نفسه هذا المنهج، كتاب زاد المعاد،
تلميذ
في هدي خير العباد، الجزء الثاني، مؤسسة الرسالة أعزائي، الجزء الثاني صفحة 336. وقال فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله، إذن الرواية مرفوعة لو موقوفة؟ لا، مرفوعة. قال ما خرج رجل من بيته إلى الصلاة فقال اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. ولكن لا بد للأمانة أن أقول أن ابن قيم الجوزية لم يعلق على الحديث، ولكن لم يضعف الحديث.
زاد العباد عنوان الكتاب.
المهم أسأل، المهم أريد أقول، المهم
هو يقدم زاد
جيد جدا، ولكن أقول مع ذلك لم يصحح الحديث، وإنما ماذا؟ لم يضعفه أيضا.
لم يضعف.
إذن ليس من القائلين بضعف الحديث، وإن كان لا يوجد
بل هو يذهب إلى تصحيحه أو تحسينه.
المهم أنه يمكن الاستناد إليه، وإلا إذا كان ضعيفا كان عليه ماذا أن يقول؟ ولذا في الحاشية لا يوجد. طبعا على القاعدة نجد في الحاشية يقول وفي سنده عطية العوفي وهو ضعيف، وهذا على نهج ابن تيمية. أما من المعاصرين أعزائي، من المعاصرين تعالوا معنا إلى كتاب المسند، كتاب المسند للإمام أحمد بن حنبل، شرحه ووضع فهارسه حمزة أحمد الزين، الجزء العاشر صفحة 68. 68 أعزائي. قال اللهم إني أسألك بحق السائلين، رقم الرواية 11099. قال إسناده حسن، وهذا من المعاصرين، لأجل العوفي، والحديث عند ابن ماجة وابن خزيمة وابن السني في عمل اليوم إلى آخره.
يعني فتحصل حسنه أيضا لأجل العوفي.
أحسنتم، هذه
وسيثبت
وسيأتي الحديث عن العوفي. أحسن. إذن إلى هنا أعزائي مرة أخرى أرجع إلى كلام من؟ أرجع إلى كلامي الشيخ ابن تيمية. قال وهذا الحديث ضعيف بإجماع أهل العلم. هذا كلامه ضعيف بإجماع أهل العلم. وقد اتضح أنه واقعا يوجد إجماع أو لا يوجد، بل الإجماع على خلافه، بل الشهرة على خلافها. وكذلك اتضح أن ما قاله واقعا تدليس كبير جدا في هذا المجال، عندما قال أن هذا الحديث لم ينقله من يطمئن ماذا؟ من يطمئن إليه. في صفحة 248 من الجزء الأول قال وإنما يوجد في الكتب التي عرف أن فيها كثيرا من الأحاديث الموضوعة المكذوبة التي يختلقها الكذابون،
يعني مسند
يعني أحمد، مسند الإمام أحمد والمصنف والتوحيد لابن خزيمة وسنن ابن ماجه، هذه كلها من الكتب ماذا؟ الموضوعة والتي يكثر فيها الكذابون. فإن هؤلاء توجد الرواية عنهم في السنن ومسند الإمام أحمد ونحوه، بخلاف من يتعمد فإنها توجد الرواية في السنن إلى آخره. إذن فتحصل إلى هنا وحديث انتهى، فتحصل إلى هنا أن الحديث من حيث السند تقريبا مشهور بين علماء المسلمين أنه سنده معتبر أو غير معتبر. نعم معتبر. يبقى كلام عندنا مع العلامة مع الشيخ ابن تيمية ومع العلامة الألباني ومع العلامة شعيب أرنؤوط ومن تابعهم، لنرى أن عطية العوفي هل يمكن الاستناد إلى رواياته أو لا يمكن. وهذا وعد إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، والحمد لله.
أعزائي المشاهدين، فاصل ونستمع إلى مداخلاتكم. قبل أن نذهب بالفاصل أرجو من الأخوة الالتفات إلى أن مفتاح البلد متغير مدرج باللون الأحمر على الشاشة، أرجو من الأخوة إظهاره على مدى الاتصالات أو قبلها لكي يتسنى لهم أخذ الاتصال أو الاتصال بنا بشكل صحيح.
سلامي إليك أجمل السلام، صلواتي عليك أجمل الكلام. سلامي إليك أجمل السلام، صلواتي عليك أجمل الكلام. من صلى عليك أبدا لا يضام، من صلى عليك أبدا لا يضام.
أحييكم أعزائي، معي أحمد من أمريكا. أحمد تفضل.
السلام عليكم سماحة السيد.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل أخي. نقطتين اتضح لنا أن طريقة إثبات ابن تيمية والمدرسة الوهابية لمسألتهم أو وجهة نظرهم أتى عن طريق العسر والاجتهاد في إثبات وجهة النظر، وهي مسألة خلافية لحد كبير. فلنفترض أن حتى رأيهم صحيح ولكل اجتهاد، لكن هم رتبوا على هذه المسألة، لم يرتبوا شيء بسيط، يعني ليس اختلاف في مسألة الوضوء أو مسألة يعني خمس أو زكاة، رتبوا عليها دماء وأموال وتخوين في المواطنة وإدخال الناس في الشرك والكفر وإخراجهم من الملة الإسلامية، يعني على مسألة خلافية، وأتى عن طريق العسر والخلاف. رأينا سمحت
هذا أولا. الثاني
النقطة الثانية على افتراض أنه فعلا هذه شركيات ما يقوم به المسلمين من التوسل بالنبي فعلا شرك، حبذا لو سمحت يبين من كتبهم سيرة النبي صلى الله عليه وآله كيف تعامل مع المشركين، كيف تعمل مع من اختلف معه في الرأي، من لم يتابعه.
طيب هذا بحث آخر أحمد، لربما
نعم. هل النبي أمر بقتلهم بتخريجهم؟
طيب شكرا لك. أبو محمد من العراق تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
شكرا لك الكريم سيد حيدر، الله يحفظكم وكل عام وانتم بخير بشهر رجب الاسد. سيدنا بعد هذا الطرح الصريح الواضح في مساله ان يعتقد يصب في مساله التقريب بين الخاصه والعامه، سيدي الفاضل كيف نجد صدى ما تطرحونه من هذه الحقائق القيمه في تبيين الخيط الاسود من الخيط الابيض من الفجر؟ كيف تكون وقعها عند الجانب الاخر الذي لا زال يتجاوز على الخاصة، على مناسك الخاصة، على علمائهم، على أجسادهم، على مناسكهم، على مقابرهم؟ سيدنا أريد يعني يكون الفعل الواقع إنهم قادر يغيرهم، ينتشرهم من هذا الظلم الذي هم فيه، بحيث من هذه الشرور التي ذراها على الشارع. فجزاكم الله خير.
شكرا أبو محمد من العراق.
المباركة.
شكرا اخي ابو محمد من العراق. محمد من العراق ايضا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. سماحه السيد، ما هو سر هذا الحديث اللي حاول ابن تيميه يضعف هذا الحديث؟
طيب يعني ان شاء الله لا تستبق لا تستبق مضمون الحديث اخ محمد، لا تستبق مضمون الحديث ان شاء الله سوف ياتي الكلام في
قناه الكوثر. اقول ليش يعني مطرحات الهدوية ليش لفيتوها؟ لان نتامل زياده حلقات في البرنامج، يعني شو انتم عكس المطلوب، يعني شاركوا المشاهدين انتم تسوون عكس يعني عكس ما يريد المشاهدين.
جزاك الله الف خير، يعني هذا اعتبره من حبك للقناه وللبرنامج ولسماحه السيد. شكرا لك محمد من العراق. أبو مريم من العراق تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ورحمة الله.
سيدنا يعني شنو الهدف من إنكار ابن تيمية هذا الحديث؟ يعني ما إذا ماذا يرمي ابن تيمية؟
طيب واضح. شكرا لك أبو مريم. اتصال آخر. طيب سمحت السيد، نأتي إلى أسئلة الأخ أحمد من أمريكا.
وقعاً
يقول نعم تفضل.
وقعاً هذه المسألة الأولى التي ذكرها مسألة مهمة جداً، وهو أنه تارة أن المسائل تعد من ضروريات الدين، فمن يخالفها يكون خارجاً عن الدين وعن الملة لعل له وجه. وهذه المسائل أعزائي هي أقل القليل كالكبريت الأحمر، جدا قليلة المسائل التي لم يقع فيها الاختلاف. حتى في مسائل التوحيد وقع الاختلاف، هل أن الله جسم أو ليس بجسم؟ فإذا صار البناء أنه كلما وقع الاختلاف بيني وبين الآخرين في الرأي نخرجه عن الملة وعن المذهب وعن ونتهمه بالكفر والشرك، لما بقي حجر على حجر أعزاء. وقعا أنا أتصور أن هذا المنطق لابد أن يلتفت إليه الجميع، خصوصا أهل العلم، خصوصا أولئك الذين يخرجون على الفضائيات وعلى المنابر. لا ينبغي لأحدا أن يكفر أحدا، لا ينبغي لمن اختلف معه في الرأي، لا ينبغي لأحد أن يخرج أحدا من الملة، لا ينبغي لأحد أن يخرج أحدا من المذهب، لا ينبغي لأحد أن يتهم أحد بأنك ضد كذا وضد كذا. أعزائي، في كل مدرسة وفي كل اتجاه وفي كل مذهب توجد هناك اختلافات. تعالوا معنا أعزائي فلنتعلم أخلاقية الاختلاف، ألا يقصي أحدنا الآخر.
سمعت السيد، يعني أنا أيضا أردت أن أسأل هذا الأمر، المشكلة في ابن تيمية وأتباعه أنهم يصادرون أولا رأي الأخوة أهل السنة، يتحدثون بالإجماع
باسمهم
ويقتلون على أساس ذلك، يعني القضية تجاوزت قضية الرأي.
ولهذا
الله أكبر ويأكل كبد المسلم.
جزاك الله خير. إذن القضية واقعا رجعت إلى ماذا؟ رجعت إلى طريقة في التفكير. طبعا هذه القضية صحيح الآن بشكل واضح وجلي نراها عند هذه التي تسمي نفسها سلفية الجهادية أو أتباع الوهابية أو أتباع ابن تيمية، أو أنا بتعبيري الدقيق أتباع الإسلام الأموي. هذا ما عندي شك، واقعا ما عندي شك أن هؤلاء هم أتباع الإسلام الأموي، لأن معاوية وبني أمية كان هذا هو طريقهم، ومعلوم ماذا فعلوا.
يعني على الأقل في الفترة الأخيرة نبش القبور وأكل
بلي واقعا
أكل الأكبار هي من سنن بني
أمية. يعني 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 بني أمية ماذا فعلوا في أحد يا أستاذ علاء؟ يعني ماذا فعلوا؟ يعني مو فعلوا بحمزة ما فعلوا؟ نفس هذا المنطق نفس هذا المنطق ده يتكرر، التاريخ ده يعيد نفسه أعزائي، أنه أخرجوا كبد حمزة هذا التاريخ أمامنا أعزائي. وأنا أريد أن أبين أن هذا وإن كان أوضح مصادقه الآن في أتباع السلفية الجهادية أو ما ينسمون نفسهم سلفية، ولكنه بالكم وإياكم أي مورد وأي شخص وجدتم إذا اختلفتم معه بدأ باتهامكم وإخراجكم، اعرفوا أنه سلفي المنهج، وهابي المنهج، شيعيا كان أو
سنيا،
سنيا كان أو شيعيا. أعزائي التفتوا، الآن توجد الآن جملة من الفضائيات، عم الأغلب هي الفضائيات ماذا اللي تحسب نفسها على الاتجاه الأموي، ولكن هناك أيضا بعض القنوات أيضا الشيعية أيضا تحاول بمجرد أنك تختلف، وأنتم وجدتم نحن قلنا نحن لا نعتقد بالسب بإقصاء الآخر بإهانة مقدسات الآخر، وإذا بدأت الكلمات يمينا ويسارا. أعزائي تعالوا فلنكن إيجابيين جميعا، يعني نطرح ما عندنا من الدليل، والمشاهد له عقل وحكمة وفهم واختيار له. أنتم وجدتم الآن أنا لم أتهم الشيخ ابن تيمية أي اتهام، قلت يقول إجماع أهل العلم وبينت أنه يوجد إجماع
أهل العلم.
أحسنت. قال بأنه لم يوجد في الكتب المعتبرة، ذهبت إلى الكتب المعتبرة لو يوجد أو لا يوجد، ولا أدخل في أنه
حصر السجال.
أحسنتم. إذن تعالوا معنا أعزائي نعطي ضابطة ونعطي منهجا في التعامل مع فكر الآخر.
أحمد أيضا يعني قال على افتراض الشرك، هل كان رسول الله يتعامل
الجواب معه؟ الجواب بيني وبين الله، رسول الله بعد واضح كان أن المنافقين في زمانه كيف تعامل معهم، كيف تعامل مع المنافقين الذين ثبت نفاقهم.
يروى أنه بكى لموت يهودي.
المهم أعزائي واقعا هذا بحث أساسي، وأرجو الله أن أوفق أن أشير إليه، وهو أنه كيف تعامل النبي مع الرأي الآخر. بل أضيفك جملة جديدة، كيف تعامل الله مع الرأي الآخر؟ واقعا أقصاه أو لم يقصه؟
انتظره.
بيني وبين الله إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك، هذا اعتراضها. الله سبحانه وتعالى ما أقصاهم، قال أنتم كذا أنتم كذا، أنتم خرجتم من الملة، أنتم خرجتم من الدين، أنتم خرجتم من العبودية. لا، بيّن لهم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضها فقال أنبئهم، فعند ذلك قالوا إن تعلموا ما لا نعلم، وانتهى القضية.
يعني بالاستدلال
واقعا الله تعالى عندما يقبل النظر الآخر ولا يقصي. أنا قلت هذه القضية في أبحاثي، قلت الله سبحانه وتعالى من كتب القرآن من أنزل القرآن الكريم كان بإمكانه ألا يذكر فيه أقوال المعارضين، ولكن نجد أنه اتهم رسول الله بأنه مجنون، الله كتب في القرآن أنه ماذا؟ أنه قالوا عنه مجنون ولم يحذف هذا. أي احترام للرأي الآخر أكثر من هذا؟ القرآن قالوا عن نبيه خاتم الأنبياء والمرسلين أنه مجنون،
ساحر، كذاب،
تمام مجنون. القرآن حذف هذا ولم يحذف؟ لم يحذف. أكثر من ذلك، القرآن نقل عن نملة تقول لسليمان يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. تتهم النبي
من الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها.
لا لا هاي نملة تتهم سليمان لا يشعر. فتبسم ضاحكا من قوله. أي منطق هذا أعزائي؟ ثم المنطق الآخر بمجرد أن تختلف معه أنت خرجت من الدين، خرجت من الملة، خرجت من المذهب، صرت ضالا، صرت مضلا، صرت ما أدرك عمريا. لا المنطق هذا وقعا منطق أنا أعبر عنه منطق الجهل ومنطق العجز العلمي، وإلا العالم لا يدخل في مثل هذه المداخل.
أنا أخذ اتصال وأعود إلى الأسئلة. أحمد من المغرب، تفضل أحمد.
أهلا الساحة الغربية أخي.
تفضل أخي أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل.
فاطمة فاطمة الشيخ.
تفضل.
فاطمة الشيخ، أسأل الشيخ لماذا أفضل البشر أصحاب موسى أنا بسألهم، ولماذا أفضل البشر أصحاب عيسى، ولماذا يسبون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولماذا يزورون قبر أبو لؤلؤة المجلسي في كذا؟
أتمنى ما أصحاب ما أدري.
طيب طيب أحمد شكرا لك. باسم من العراق تفضل. باسم تفضل.
السلام عليكم. طبعا
أهلا بك. تفضل أحمد.
السلام على سماحة السيد، جزاه الله خير جزاه المحسنين.
نعم تفضل. تفضل أحمد. السلام ورحمة الله.
سماحة السيد الجليل، كشف الله عن وجهك كل ما يشوف، قد كشفت عن عيوننا ظلم الغشاوة وأبديت لنا شمس الإعلام قاطعة بينة لا تحتاج إلى دليل. جزاك الله خير جزاء المحسنين سيدا. نريد منك يعني أن تشمر عن ساعديك فتنتج لنا كتابا يشمل ما وضعته من قواعد حديثية صريحة صحيحة مجمعا عليها، حتى تكون لنا دليلا ولأبناء العامة حتى يستند عليها المسلمون القادمون، لا نواجه نفس الصعوبات اللي واجهناها في الصحة.
طيب
شكرا. ثاني استاذ علاء الله يحفظك يخليك الله، انت تسجل فد سبحان الله فد نقطة تاريخية لك، يعني انت باخذ الكرسي هذا امام السيد جزاه الله خير جزاء المحسنين.
انا بخدمتك يعني وبخدمة السيد.
اعطينا مجال يا ريت نتبارك بهالوجه بالطلعة البهية بان احنا نشارك.
لم اسمع. ما لم اها مشاركة في اي شيء اخ قاسم؟
والله استاذ علاء انت هسه ما
يعني تجي تقدم برنامج جانب الخدمه.
يحفظك الله ويخليك، يا ريت يعني اعطونا مجال شويه انتم، يعني احنا مسلمين عليكم انتم رافعين رايه الاسلام الله يحفظكم يا رب.
شكرا اخ قاسم جزاك الله الف خير، الله يعطيك العافيه. انا اتصور لا اتصور ان هناك الكثير من الوقت، اذا تعطونا وقت اخذ اتصال.
لا إذا تعطونا وقت أخذ اتصال. عندنا وقت للإجابة لو ما عندنا وقت للإجابة.
لا لا دقيقتين لا أخذ اتصال. أعتذر للأخ عمر من موريتانيا. سمحت السيد لك أن تختار من هذه الأسئلة كلها.
أحد الأخوة أعزاء قال ما هو مضمون الحديث؟ أعزاء إن شاء الله سيأتي ما سيأتي معنى الحديث. الحق الذي يوجد للسائلين على الله. أحد الأعزاء قال
سبب إنكار ابن تيمية في سؤالين.
الجواب بيني وبين الله، هذا سببه أنه لهم مباني سابقة قبل أن يدخل الحديث، وهذه خطرة جدا. يعني أنت تؤسس لنفسك شيء وتبحث في الحديث ما يؤيد. أما ما يخالفك فترمي به عرض الجدار. الأخ أحمد من المغرب يقول لماذا يسب عزيزي؟ أنت بينك وبين الله سمعت هنا في برنامجنا من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله عزيزي حتى تسألني هذا السؤال؟ إذا مو أسأل أولئك الذين يفعلون.
نحن أساسا إشكالنا مع هذا المنهج.
قلنا أنه لا ينبغي أن نعتمد أسلوب السب والإسقاط والإهانة ونحو ذلك.
قاسم من العراق طلب طلب يعني واحدا يعني يفسح له المجال وأنا بالخدمة يعني
إن شاء الله. إذا وأما الاقتراح الذي ذكر أرجو الله أن أوفق وقعا هذه الروايات اللي دي أنقلها أن تجمع جمعا وتكون الروايات الصحيحة الصريحة المجمع عليها، أرجو الله أن أكتب موسوعة في هذا المجال.
أشكر سماحة آتي الله السيد كمال حيدري. شكرا لمشاهدينا ومستمعينا، حتى لقاء آخر. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سماحة السيد.